أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين.
يقول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه الآية صريحة وواضحة في كفر النصارى وأنهم كفار، ثم بين الله عز وجل سبب هذا الكفر، وذلك أنهم قالوا إن المسيح هو ابن الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه الكلمة فيها من البشاعة وفيها من الظلم الشيء العظيم، وهي عند الله عز وجل أقبح مما يمكن أن يتصوره الإنسان، فهي معصية ومعصية عظيمة. ولهذا الله جل وعلا قال في شأنها ما لم يقله في شأن أي معصية أخرى، فقال عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فليس دائما الفعل أبشع من القول، بل قد يكون القول أبشع. ولهذا بل ربما لا يكون حتى قولا، مجرد اعتقاد، والاعتقاد هو الأصل في حال الإنسان أو في تقرير حاله هل هو مؤمن أو غير مؤمن. وإلا باللسان ربما يكون الإنسان ظاهره الإيمان وهو ليس كذلك. فالمنافقون يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فهؤلاء النصارى كفار بنص الآية كما قلت، وذلك أنهم ادعوا أن الله عز وجل هو المسيح ابن مريم. وأقوالهم في موضوع المسيح فيها اضطراب وفيها شيء من الفوضى، فمرة يقولون إن المسيح هو ابن الله، ومرة يقولون كما في هذه الآية إن المسيح هو الله. والله عز وجل بيّن أنه جل وعلا ليس له ولد، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذه كلها ردود على هؤلاء. فهم أحيانا يطلقون على يسوع وهو عيسى عليه السلام يقولون هو الله هو الإله، ويزعمون بهذا أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فيه عنصر من الله عز وجل. من أين أتوا بهذا القول والفرية الباطلة؟ قالوا لأن عيسى ليس له أب، لا يعرف له أب، فإذا كان الأمر كذلك فأبوه والعياذ بالله هو الله، لأنه لم تستسغ عقولهم أن يأتي مولود بأم وبغير أب. فهم ما قالوا كاليهود في وصفهم للبتول مريم وصفهم لها بالزنا، لأنهم استحالت عقولهم، قالوا ما يمكن يأتي، إذن لابد أنها زنت، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، إشارة إلى أنها زانية والعياذ بالله لأنها حملت. هم ما قالوا هذا، لكن قالوا قولا أبشع وأقبح، قالوا إن أباه هو الله تعالى الله. فإذن هم يرون بهذا أن عيسى فيه عنصر إلهي وأن الألوهية قد حلت فيه، ولذلك لازم قولهم أن يكون هو الله. والإله عندهم ثلاثة: الله جل جلاله، ويصفونه بماذا؟ ماذا يقولون عن الله؟ الأب، يقولون الأب. ويسوع وهو عيسى يقولون الابن. وروح القدس وهو العنصر الثالث، المقصود الروح المقدسة، روح القدس يعني الروح المقدسة، ليس شرط لأن تكون جبريل، لا، روح مقدسة، يقولون روح مقدسة في الله يعني مع الله، يعتقدون أنه إله متحد مع الله، وهو الأقنوم الثالث كما في ثالوثهم المقدس. وكل هذا الزعم الباطل مردود عليهم بالعقل وبالنقل. فالله عز وجل أبان أن عيسى عليه السلام ما هو إلا بشر من البشر، له صفات البشر، وكيف يكون ولد الله كحال البشر؟ لا يمكن هذا أن يكون. ولهذا الله عز وجل قال عنه عن أمه ما المسيح، أو قال وكانت أمه صديقة، كانت أمه صديقة وكان يأكلان الطعام. ماذا يعني هذا؟ يعني أمرين اثنين، ما هما؟ هي كلها في البشرية، لكن من أي وجه؟ لا لا، كان يأكلان الطعام يعني أنهم يحتاجون للطعام. الإله يحتاج للطعام؟ ما هذا الإله الذي يحتاج للطعام؟ يأكلان الطعام، لو ما أكلا لمات، لحصل عندهما الجوع، وكيف يكون إله يجوع ويحتاج للطعام من غيره؟ واضح؟ والثانية وفيها ملمح، أتت تعريضا ولم تأتي تصريحا، ما هي؟ أن الذي يأكل الطعام يحتاج إلى ماذا؟ على إلى إخراج ما في جوفه، وهذا نوع من النقص والقدر. فكيف يليق بإله أن يكون هذا حاله، أن يكون هذا حاله؟ واضح؟ فالله عز وجل يرد عليهم بالعقل لو كانوا يعقلون. وهنا رد آخر في هذه الآية الكريمة بأن المسيح لا يمكن أن يكون ابنا لله ولا أن يكون هو الله. قال عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. يعني أن عيسى لو كان إلها كما تزعمون لرد عن نفسه عذاب الله، لأنه بزعمكم كما تقولون إله، والإله له صفات الألوهية. لكن هل يملك ابن مريم وهل تملك أمه أن يردا من عذاب الله وقدر الله شيء؟ ما يستطيعان أبدا. ولهذا قال: فمن يملك، من الذي عنده قوة يستطيع أن يرد قضاء الله على عيسى وأمه لو أراد أن يهلكهما؟ فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه بل ومن في الأرض جميعا. في لحظة واحدة ينهي الله عز وجل كل هذا الكون إذا قامت الساعة بنفخة، النفخ في الصور، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، صعقة واحدة تأتي عليهم جميعا. ثم قال بعد ذلك، قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كل هذه المخلوقات والأمم البشرية والجن والحيوانات والحشرات والطيور والملائكة كلها تموت بكلمة الله، وكلها تحيا بكلمة الله. حين تموت كل الخلائق يقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، كل الخلائق في سبات، ولا حراك ولا ضجيج في هذا الكون ولا صوت، فلا يرد عليه أحد. فيعيدها ثانية: لمن الملك اليوم؟ فلا يرد عليه أحد. فيعيدها في الثالثة: لمن الملك اليوم؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يرد أحد، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. فهو عز وجل القادر القاهر الإله الذي لا يدانيه ولا يشابهه أحد. ثم قال عز وجل مبينا أن عيسى هو من جملة خلق الله: يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير. فهو قادر أن يخلق عيسى من غير أب، كما خلق آدم من قبل من غير أب ومن غير أم. فما بالكم لم تنكروا خلق آدم مع أنه لم يكن له أب ولا أم، وأنكرت عقولكم أن يأتي عيسى بغير أب؟ إذن ما هو إلا اتباع الهوى؟ ولو استخدموا عقولهم لصدقوا. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقالت اليهود والنصارى، وهم أهل الكتاب، فأحيانا يسميهم الله عز وجل أهل الكتاب وأحيانا يفصل، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. ليس المقصود بقولهم نحن أبناء الله يعني أنهم ينتسبون لله كما يزعمون في نسب عيسى لله، فلا يقصدون الولد بمعناها الحقيقي، وإنما يقصدون نحن بمنزلة عند الله كما هو حال الولد عند أبيه. ولهذا قالوا وأحباؤه، نحن أبناء الله وأحباؤه. فهم يرون ويزعمون أنهم أحباب الله وأن لهم عند الله منزلة ومكانة، فكأن هذا مثل هذا الفعل أولا يتكبرون به على الخلق، فيرون أن جنسهم البشري خير من غيرهم، ويسمون الناس الأميين، ولهذا يعني يستسهلون الوقوع في أعراضهم وأكل أموالهم. ليس علينا في الأميين سبيل، ما علينا حرج، نفعل ما نشاء، نسرق أموالهم، نغدر بهم، فهم يرون أنهم أفضل. وشيء آخر، إذا اعتقدوا مثل هذا الاعتقاد هانت في نفوسهم المعصية، فيعصون الله ويقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. أنكر الله عليهم هذه المقولة ورد عليهم زعمهم فقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني لو كنتم أحبابه ولو كنتم كما تزعمون عنده بمنزلة فلما يعذبكم بذنوبكم. ولاحظ هنا أنه جاء بكلمة بذنوبكم ولم يقل فلم يعذبكم هكذا فقط، ليذكرنا عز وجل بأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، فهو حين يعذب يعذب بسبب الذنب، ولهذا فهو حين يقدر البلاء على العبد في الدنيا أو العذاب في الآخرة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن السبب هو المعصية والذنب. فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يعني مثلكم مثل غيره، الميزان عند الله لا يختلف، الناس سواسية كأسنان المشط، لا فرق لعربي على عجمي، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الناس سواسية أكرمكم عند الله أتقاكم، كلكم لآدم وآدم من تراب. بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والأمر في كلا الحالتين له، ولكنه أخذ على نفسه عهدا أن من أطاعه ووحده أدخله الجنة، ومن عصاه إن كان مشركا فمصيره إلى النار لا محالة، وإن كان غير مشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن مصيره بعد ذلك إلى الجنة بسبب توحيده. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. فما دام أن له ملك السماوات والأرض فيتصرف في خلقه كيفما يشاء، هل يلام السيد في عبيده؟ هو الخالق وهو المالك وهو المتصرف، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وإليه المصير. فالمرجع والمآل يذكرهم بأن مآلكم أيها اليهود والنصارى إليه ليجازيكم بأعمالكم، فيذكرهم باليوم الآخر. ثم بين الله عز وجل في الآية التي بعدها عظيم منته على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. من هو الرسول هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني هذا يدل على أن المقصود هو محمد صلى الله عليه وسلم بدليل قوله ماذا؟ على فترة من الرسل. ما معنى فترة؟ يعني انقطاع، بعد زمن ومدة من الانقطاع، انقطاع الرسل، أرسل الله إليكم هذا الرسول، فهذا دليل على أنها نعمة عظيمة من الله، بل هي أعظم نعمة، أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية هي إرسال الرسل. لماذا؟ لأن إرسال الرسل هو سبيل تحقيق مرضات الله عز وجل. كيف نعبد الله إلا بالعلم؟ ومن أين يأتي العلم؟ من الرسل عليهم السلام، فهم أرسلهم الله عز وجل ليبشروا وينذروا. وقد حصل الآية الكريمة تذكر هنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء على فترة، كان هناك انقطاع، هذا الانقطاع بدأ من متى؟ من بعد رفع عيسى عليه السلام إلى الله عز وجل إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. كم المدة؟ نعم، قيل أقوال، قيل 600 وقيل أكثر وقيل أقل، والذي رجحه ابن كثير رحمه الله أنها 600 سنة، وجاء في بعض الروايات 620، فقال هما واحد، يقول رحمه الله يقول هما واحد، فستمائة بالسنوات الشمسية وستمائة وعشرون بالسنوات القمرية، لأن السنة القمرية والشمسية في كل مائة سنة تزيد ثلاث سنوات، تزيد القمرية على الشمسية بمقدار ثلاث سنوات. هذا الانقطاع بلاء، وبلاء عظيم. ولذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: يا عمر قم بنا إلى أمي أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وأم أيمن هذه هي إحدى حواضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرضعة له أو حاضنة، فذهبوا إليها فلما رأتهما بكت، تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم كظله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما لما حضرت الوفاة عمر أراد أن يطمئنه ويعظم رجاءه فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، فوالله طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ولما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يؤمر بعض الصحابة على بعض السرايا والجيوش، قالوا: ألا تؤمر أبا بكر وعمر؟ لأنهم يعرفون أن أبا بكر وعمر منزلتهما عظمى، فيتعجبون يعني لماذا لا يؤمرهما، يؤمر فلان وفلان ويترك أبا بكر وعمر، ألا تؤمر أبا بكر وعمر؟ قال: هذان السمع والبصر، يعني هما بمنزلة السمع والبصر عندي، لا يمكن أن أفارقهما أبدا. فلما رأت أم أيمن أبا بكر وعمر بكت، فقال لها: لم تبكين يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله لرسوله خير؟ قالت: والله ما أبكي على ذلك. شوفوا الفقه العجيب عند هذه المرأة الصالحة، وإنما أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان، يعني المصيبة على عظمها وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ليست أعظم من مصيبة انقطاع الوحي وخبر السماء. ومع ذلك فالله عز وجل من فضله وكرمه أنه تبارك وتعالى أكرمنا بحفظ القرآن الكريم لنا، فلم يأته التحريف كما أتى للكتب السابقة، ولهذا فهو باقي معنا. فلئن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت روحه إلى الله وفارقنا بجسده فهذه سنته بين أيدينا، فكأنه يعيش بيننا، وقد نقلت لنا بحذافيرها لم يفت منها شيء. إذن أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية هي إرسال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبين عز وجل سبب إرسال هذا الرسول كغيره من الرسل، قال: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. هذه الجملة ماذا تسمى؟ تعليلية، يعني حتى لا تقولوا وتحتجوا بأنه ما جاءنا بشير يبشرنا بالجزاء والفضل إذا نحن أطعنا الله، أو نذير ينذرنا ويخوفنا من عذابه إذا نحن خالفنا أمره. فلذلك أرسل الله هذا الرسول: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير والله على كل شيء قدير، يعني قادر أن يرسل من شاء من رسله في أي زمان وفي أي مكان. ثم بعد ذلك بدأ السياق في حديث عن خبر بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، وهو استمرار للحديث السابق، فكل الكلام السابق كان عن اليهود وعن النصارى. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى. إذا وردت إذ في القرآن هكذا وإذ قبلها الواو فهي كلمة إذ ظرف، ظرف زمان في محل نصب لفعل وفاعل محذوفين، والتقدير واذكر إذ، واذكر يا محمد إذ، يعني ذلك الوقت. وإذ قال موسى لقومه، يعني من بني إسرائيل: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. إذ، لاحظ تكرار مرة أخرى، جعل فيكم أنبياء، فالأنبياء إذن كما قلنا هم أعظم نعمة على البشرية، جعل فيهم أنبياء، وأكثر الأنبياء كانوا في من؟ في بني إسرائيل. من هو إسرائيل هذا؟ لا، كلمة إسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام. إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه وعلى أبيه وجده الصلاة والسلام. فبنو إسرائيل جعل الله فيهم النبوة، فكثير من الأنبياء وأكثر الأنبياء كانوا في بني إسرائيل، فهذه نعمة. فالله فموسى عليه السلام يذكرهم، يقول اذكروا هذه النعمة، أن الله قد جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ليس المقصود جعلكم ملوكا يعني كل بني إسرائيل كانوا ملوك، هذا يستحيل أن يكون كل الناس ملوك، لكن قالوا إن الله كان أغدق عليهم الخير والفضل، فكان لكل منهم زوجة ودار وخادم. وقيل كما جاء في بعض المرويات إن الرجل إذا كان له زوجة في بني إسرائيل ودار وخادم كان يسمى ملكا. وحتى لو لم يكن هذا الوصف حقيقيا، لكن من كان يملك هذه الأشياء فهو ملك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن: من بات معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، يعني كأنه أعظم ملك في الدنيا. ولذلك فهو كالملك فيما أوتي من النعيم. فمعنى ذلك أن الله أغدق عليهم الخير والفضل والنعم، فكانوا كالملوك فيما آتاهم. قام فيهم موسى عليه السلام واعظا ومذكرا، فذكرهم بنعمة الله عليهم بإرسال هؤلاء الأنبياء فيهم، وأن الله أعطاهم الخير وجعلهم كالملوك، وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ما هو الذي آتاهم ولم يؤته أحدا من العالمين؟ أي آتاهم ماذا آتاهم؟ نعم، لا، الكتاب أوتي غيرهم كتاب، يعني هذا محتمل، لكن المقصود شيء واحد وليس مجموعة رسل. يعني هذا واحد، أحد القولين أن الله فضلهم على العالمين، وهذا ورد عندنا في القرآن يمكن في ثلاث مواطن أن الله فضلهم على العالمين. والمقصود بتفضيل بني إسرائيل على العالمين ليس على إطلاقه، إنما فضلهم على العالمين في زمانهم، وإلا أفضل العالمين هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن. القرآن هو اللي أخبرنا أن بني إسرائيل فضلهم الله العالمين، وهو الذي أخبرنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، وهذه أكثر صراحة ووضوحا. فهم إذن كانوا مفضلين على العالمين في زمن، لكن ليس هذا إلى قيام الساعة، بل إن الله لعنهم من بني إسرائيل من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ومسخهم وسلط عليهم. فهل يعقل أن يكون هؤلاء هم أفضل العالمين على امتداد التاريخ كله؟ لا يمكن أن يكون، إنما المقصود في زمن من الأزمنة. هذا واحد، أحد القولين. وقال بعض المفسرين إن المقصود بأنه فضلهم على العالمين حيث أنزل عليهم المن والسلوى وظلل عليهم الغمام، وهذا لم يكن لأحد قبلهم ولا بعدهم، فأكرمهم الله بهذه الكرامة. فموسى إذن يذكرهم بما آتاهم ربهم جل وعلا من الفضل العظيم، ثم أمرهم بما أمره الله به. أمرهم موسى بما أمره الله به، وهو دخول الأرض المقدسة، الجهاد في سبيل الله ودخول هذه الأرض المقدسة. الأرض المقدسة قيل هي الطور، وقيل هي أريحة. وأريحة أين موقعها؟ في فلسطين، في فلسطين. هذه الأرض المقدسة أمرهم الله عز وجل أن يدخلوها. طبعا هناك غيرهم، قوم آخرون، وهم ما يسمى في التاريخ بالعمالقة، والذين سماهم الله هنا القوم ماذا؟ الجبارين. فأراد الله عز وجل من بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، يعني مجاهدين فاتحين لها. قال: التي كتب الله لكم. وهذه معناها أن الله ناصركم لا محالة، لأنه كتبها لكم، فما بقي إلا أن تدخلوا فقط. فالله أراد أن يشجعهم ويقوي قلوبهم، قال: هي مكتوبة لكم، المطلوب فقط أن تدخلوها لا شيء آخر. ثم حذرهم موسى من الارتداد والنكوص وعدم الطاعة، قال: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، خسارة الدنيا وخسارة الآخر، خسارة الدنيا بما يعاقبكم الله به من عقوبات الدنيا، وستأتي بعد قليل، وعقوبة الآخرة وهي عذاب الله لأنكم خالفتم أمره تبارك وتعالى. فمع كل هذا انظر إلى التعنت وإلى التمرد على أمر الله. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، هؤلاء العمالقة الأشداء الكبار أجسامهم ضخمة، طبعا رويت مرويات يعني عن بني إسرائيل ذكرها ابن كثير وغيره كثيرة جدا في أوصافهم وغرائب نعرض عنها صفحا لأنها بعيدة عقلا ونقلا أن تكون صحيحة، لكن الذي يثبت عندنا أنهم فعلا كانوا قوما جبارين أهل قوة وشجاعة وضخام في أجسامهم، فهم خافوا منهم فقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. حتى الجملة الأخيرة هذه ليس لها قيمة، إذا خرجوا منها نحن داخلون، كأنهم يمتنون على موسى، إذا خرجوا سندخل، هو يريدكم أن تدخلوا وهم فيها ليمتحنكم الله عز وجل هل تطيعوه أو لا تطيعوه، تصدقوا بوعده بما كتبه الله لكم أو لا. ومع ذلك جاء وعظ آخر وتذكير آخر من رجلين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، هذه تزكية أنهما يخافان الله، من هما هذان الرجلان؟ قيل إن هذين الرجلين من قوم موسى، وهما يوشع ابن نون، ويوشع ابن نون هو فيما بعد أصبح ماذا؟ نبي يوحى إليه، يأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله. قيل إنه يوشع ابن نون، وقيل إنه رجل آخر اسمه كالب ابن يوفنى، هذان رجلان أنعم الله عليهما بما يعني آتاهما من خوف الله والتصديق بموعوده، وهذا قول. وقيل إن الرجلين هما موسى وهارون، وهذا والعلم عند الله أقرب. ما الذي يدل على هذا؟ الآيات بعدها، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، وهذا يدل على أن هذين الرجلين لو كان غير موسى لقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي وفلان وفلان، والقول الأول محتمل يعني، لكن ربما يقال لا أملك إلا نفسي وأخي يعني لا أستطيع أن آمر أحدا إلا أن أقوم أنا بنفسي وأخي، ربما، وربما يكون فيهم أقوامهم على كل حال ليسوا مشركين، ما كانوا مشركين، ولهذا ذكر بعض العلماء أن الله عاقبهم بعقوبة هي كفارة لهم لأنهم كانوا قوم موسى كانوا مسلمين، لكن عندهم هذه الصفة السيئة وهي قلة الشجاعة وعدم اليقين الكامل بموعود الله عز وجل، ولا شك أنهم يتفاوتون. فعلى كل حال محتمل أن يكون الرجلان موسى وهارون، ومحتمل أن يكون غيرهما. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب، يعني القضية فقط أدخلوا الباب فقط، تجرأوا وادخلوا، فإذا دخلتموه ما قال فإنكم ستحاربونهم وسيحصل مقاومة وقتل وقتال وستستشهدون، أبدا، قال فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الله أقوى من هؤلاء، فمن توكل على الله عز وجل كفاه الله عدوه ولو كان من كان. هل نفعهم هذا؟ لا زالوا على ما هم عليه، لهذا قالوا يا موسى إن هكذا، يعني جواب كان يقولون الجواب الحاسم والنهائي، إن لن ندخلها أبدا أبدا، وأبدا هذه تأكيد أننا لا يمكن أن ندخل، لا يمكن أن نطيعك، لا تتعب نفسك بالكلام والنصح، إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. ثم انظر إلى القبح في الكلمة، قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وصل بهم سوء الأدب إلى هذه المرحلة السيئة أن يقولوا لمن؟ لنبيهم، بل من أشرف الأنبياء وأكرمهم على الله، كليم الله عليه السلام، والذي أنقذهم الله به من عدوهم وأغرق فرعون، أهلك عدوهم وأظهرهم عليه، ومع ذلك يقولان له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لن نبرح مكاننا. عند ذلك تبرأ منهم موسى عليه السلام وقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وصفهم بالفاسقين يدل على أن فعلهم هذا ماذا؟ وهو لا، ليس كفرا، لو كان كفرا لا قال الكافرين، بل من الكبائر، من الكبائر، والكبائر توجب الوصف بماذا؟ بالفسق. نعم. وقارن هذا الموقف من بني إسرائيل بموقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لترى البون الشاسع بين أولئك وأولئك. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لملاقات قافلة أبي سفيان بما تعلمون من قصة بدر، ثم أراد الله شيئا آخر، أن تكون هناك، أن يكون هناك حرب وقتال، كانوا يريدون العير وأراد الله ذات الشوكة القتال، فهم خرجوا رضي الله عنهم لملاقات لاعتراض القافلة لا غير. لكن تبين فيما قدره الله عز وجل فيما بعد أن قريش قد أخذت أهبتها وأرادت القتال، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير أصحابه والأنصار تحديدا في الموقف. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين، لما كان يقول أيها الناس أشيروا علي، أشيروا علي، يعني ماذا ترون؟ قام المقداد فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقاتل عن يمينك وعن يسارك وبين يديك ومن خلفك. يقول ابن مسعود: فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرق لذلك. وجاء في سيرة ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتال قام في قتال المشركين فتكلم وقال: أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر ثم تكلم عمر فأحسن، كل منهم تكلم فأحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام الفطن اللبيب المؤمن سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو من الأنصار وعرف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا، يعني كأنك تقصدنا نحن الأنصار المهاجرين. أمر طبيعي أن يقولوا هذا، خرجوا من ديارهم وأموالهم، فقتال متوقع منهم، لكن الأنصار لم يكن بينه وبينهم عهد وميثاق أن يقاتلوا خارج المدينة، كانت البيعة على أن يقاتلوا دونه إذا كان في المدينة، لكن خارج المدينة ما كان هناك عهد واتفاق بينه وبينه. فأراد أن يسمع منه، ففهم سعد رضي الله عنه مغزى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فسر بنا يا رسول الله، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما هؤلاء المعاندون فكانت عقوبتهم من الله أن الله عز وجل استجاب لدعوة نبيه موسى، فقال عز وجل: فإنها أي الأرض المطهرة المقدسة محرمة عليهم. إذا وقفنا عند محرمة عليهم وبدأنا بما بعدها يختلف المعنى عما لو وصلناها ببعضه، فإن قلنا فإنها محرمة عليهم 40 سنة يعني أنهم لن يدخلوا الأرض المقدسة لمدة 40 سنة، وإن قلنا وقفنا على كلمة عليهم فإنها محرمة عليهم يعني لن يدخلوها. أما ما بعدها فجملة جديدة: 40 سنة يتيهون في الأرض. عاقبهم الله بأن جعلهم في الصحراء يتيهون لا يدرون أين الطريق 40 سنة. والتمس بعض أهل العلم مثل الشيخ السعدي رحمه الله وغيره معنى لطيف هنا، قال: 40 سنة كانت مدة كافية ليموت هذا الجيل الذي فيه هذه المظاهر من الفسق ومن التمرد ومن العصيان، وقد عبد كثير منهم العجل وحصل منهم مثل هذه التصرفات، ونشأوا في ربما في بيئة فيها ترف، وخالطوا فرعون وقومه، فلا زالت أخلاقيات الجاهلية موجودة عند كثير منهم. أما الجيل الجديد فأين نشأ؟ نشأ في صحراء، يعني باختصار في خلوة بعيد عن مظاهر المدنية، وتربى تحت عين موسى عليه السلام ومن معه من الصالحين، فنشأ جيل جديد. هذا الجيل الجديد هو الذي فتح الله به بيت المقدس أو الأرض المقدسة التي كتب الله له، وكان ذلك بقيادة يوشع ابن نون الذي سبق ذكره. فأتى يوم الجمعة ودخل الأرض المقدسة فأوشكت الشمس على الغروب، فخاطبه وقال: أنت مأمورة وأنا مأمور. فأمسكت الشمس بأمر الله عز وجل ولم تغرب حتى قاتل عدوه فنصره الله، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله.